صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أبنائك المعصومين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، لعن الله الظالمين ولكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أما النبي فقد قضى وبقلبه من قومه كمدات حزن مكمن، والبضعة الزهراء ماتت بعدما ألقيت بضرب سياط للمحسنين، والمرتضى أردوه في محرابه، والمرتضى أردوه في محرابه بيمين أشقى العالمين وألعني، والمرتضى أردوه في محرابه بيمين أشقى العالمين وألعني، وبشربة السم النقيع عداوة من كف جعدة قد قضى الحسن السني وإليك عني لا تقل حدث بما لاقى الحسين. فرجعه قد شفني حيث المصائب جمة لم أدر ما منها أقص عليك إذ كلفتني شنو من المصائب. قال أمصيبة التوديع يوم خروجه إذ قال يا جدا عندك ضمني لا حاجة لي في البقاء. فأجابه خير الورى بتفجع وتحزن أبني يا ريحانتي صبرا فذي دار بها كتب البلايا للمؤمن من سافر وما شوف منهم خبر جاني. شيخ العشير حسين ضيعني أو نساني وأنا مريضة والمرض غير ألواني ما اقدر اعاين دورهم منهم خلي. وان كان عندك خبر عنهم خيم وين بالله خبرني وظنك ناعي البين. قلع يا فاطم جدد الماتم على حسين لا ترقبين يعود لك يا هاشمي. حنيت نادت والدمع بالخد سجاب إن كان شفت حسين مرمي فوق التراب ما ظل لي من عزوة شيخين ولا شاب كلهم طب جراحا وأدع رخان بي. لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا قال الذين لا يرجون لقاءنا قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. طرح علماء المسلمين على اختلاف مللهم ونحلهم سؤالا يتعلق بطبيعة أداء النبي صلى الله عليه وآله وسلم للدعوة، وهذا السؤال يتعلق بما إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مأذونا له بأن يجتهد في الدين. فالسؤال هو هل يصح من النبي صلى الله عليه وآله أن يجتهد في الموارد التي لم ينزل فيها آية من القرآن، مورد ما جاء حكم فيه من الله تبارك وتعالى، والناس محتاجين، هل يصح أنه يمكن أن يعمل رأيه في هذه المسألة فيجتهد كما يجتهد غيره باعتبار أن إجابة السائل من الأمور الضرورية خصوصا في المسائل المبتلى بها، فهل يحق له الاجتهاد أو لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فهناك قسم من العلماء من علماء المذهب الحنبلي مثلا، وحكي عن عامتهم وجل أو لعله كل أتباع المذهب الحنبلي يعني الحنفي والحنبلي تقريبا كما حكي عنهم أنهم كانوا يقولون بإمكانية الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وآله إذا عرض عارض ولم تنزل فيه أو جاءت مسألة أو استجد موضوع ولم تنزل فيه آية من آيات القرآن الكريم. هناك من فصل أنه في موارد وموارد يجوز للنبي صلى الله عليه وآله أن يجتهد، يفصلوها علماء الشيعة الإمامية، أجمعوا كلمة واحدة على أن النبي صلى الله عليه وآله ليس مجتهدا ولا يحتاج إلى الاجتهاد أبدا لأمور سوف نذكرها الآن لماذا لا يحتاج إلى الاجتهاد. هذه الآية حتى ندخل إلى البحث، نبدأ بالآية التي بدأت بها، هذه الآية المباركة يقولوا أنه كان لها سبب نزول، أن جماعة إجوا من المشركين قالوا لا أنت شو كل قرآنك هذا اللي جايبنا كل ضد أصنامنا وضد عاداتنا وضد كل ما نقوم به، فكيف تريد منا أن نتبعك وأنت كل ما تأتي بشيء فهو يضرب عقائدنا ويضرب أفكارنا ويضرب شعائرنا، احنا ما نقبل منك هذا. فالآية نزلت بناء على هذا الأمر، يعني بناء على الرد عليهم. قال سبحانه وتعالى وإذا تتلى عليهم هؤلاء المشركون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا، لأنهم لو كانوا يرجوا لقاء الله ما استبدلوا بهذا القرآن أو بهذه الأحكام أحكام أخرى. قال الذين لا يرجون لقاءنا باعتبار أن هذا القرآن ما يناسبنا، ائتي بقرآن غير هذا أو بدل. شنو الفرق بين أن يأتي بقرآن غير هذا أو يبدل؟ ائتي بقرآن غير هذا كما هو رأي بعض المفسرين، يعني كل هذا القرآن شيله وما نريده ويجيب لنا قرآن كله بتفاصيله. أو بدله، يعني لا ننتخب إذا في أشياء ما تعجبنا نشترط عليك، أشياء اللي ما تعجبنا ما توافقنا تشيلها، والأشياء اللي ممكن احنا نقبل بها تخليها. ائتي بقرآن غير هذا أو بدل. فرد عليهم صلى الله عليه وسلم، أو أمره القرآن أن يرد عليهم، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. ما يمكن، أنا ما عندي صلاحيات أني أنا أجيب كلام غير اللي الله قاله. بعد إن أتبعوا إلا ما يوحى إلي، هذا المقطع مهم جدا يأتي الحديث عنه. إن أتبع إلا ما يوحى، فقصر اتباعه لأي شيء إلا من الوحي فقط، غير الوحي أنا ما عندي. زين، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. بعدين قال أنا لو أفعل هذا حسب ما تطلبوا أنتم، وأن يكون كلامي من تلقاء نفسي، لعرضت نفسي للهلاك والعذاب، ولكن أنا أخاف من عذاب الله تبارك وتعالى. قل إني أخاف إن عصيت ربي فإبدال هذا الكتاب بكتاب آخر أو تغيير حكم بحكم آخر هو معصية لله تبارك وتعالى، وأنا ما أفعلها، أنا أخاف من ربي إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. طيب، دعونا أولا نأتي إلى الوجوه التي ذكرت فيما يتعلق بعدم جواز القول باجتهاد النبي صلى الله عليه وآله في النقطة الأولى. وفي النقطة الثانية نتحدث عن الآيات، أنا قلت في الليلة الماضية خصوصا بالنسبة للأسرى، أسرى بدر، عن الآيات التي تشير مثلا أو يفهم منها البعض أنها جاءت ترد على النبي صلى الله عليه وآله، لأن ذولا اللي قالوا بأن النبي صلى الله عليه وآله يجتهد في بعض الأمور، الدليل على هذا أن هناك موارد فعلها النبي صلى الله عليه وآله أو أحكام فعلها وجاء القرآن واعترض على النبي فيها في فعله لها، فيقولوا هذا دليل على أن النبي يجتهد وبعدين القرآن يصلح له، شنو المانع؟ يجتهد بعدين القرآن يأتي ويصلح له. في هذا آيات سنتعرض لها بعد قليل. هذه إذن النقطة الثانية، الآيات التي قد يفهم منها رد على النبي صلى الله عليه وآله في بعض الأمور. وفي النقطة الثالثة والأخيرة سوف نتعرض إلى مناشئ القول بهذا الأمر، لماذا يضطر هؤلاء للقول بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجتهد ويجتهد مثل غيره. زين، نجي أولا للنقطة الأولى. علماؤنا ذكروا مجموعة من النقاط التي أو الأسباب التي تؤدي لعدم القول بجواز النبي بجواز الاجتهاد على النبي صلى الله عليه وآله. أول نقطة هو أن الاجتهاد حكم ظني والوحي قطع، فكيف يمكن أن يؤخذ بالظن؟ زين، الأخذ الاجتهاد ما مسألة ظنية، فإذا النبي ويعتمد الظن فمعناه لو اعتمد عليه أيضا في، لأن النبي هو مصدر مو السنة مصدر، سيعتمد على ما هو ظني. زين، فما عندما يعني ما يصير هنا حكم يقيني، هذا ظن وإحنا اعتمدناه، ولما الفقهاء يرجعوا القضية ويرجعوها إلى كلام النبي، وكلام النبي إذا كان في المورد اجتهاد كما يقولون فإنه سوف يكون شنو؟ أيضا ظني، يعني المجتهد يعتمد على قول غير ثابت أيضا. هذا واحد. الأمر الثاني أن الاجتهاد ظن لا يفيد العلم، ما يعطينا علم، احنا هذا الاجتهاد لا يعطي علما قطعيا. زين، وبالتالي فإنه لا ينفع لأن يكون مصدرا من المصادر. وأيضا أن هذا الاجتهاد كون أنه ظني وأنه أمر لا يوصل إلى علم قطعي، يقولون هو أمر لا يمكن الأخذ به بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله، لأنه هنا ستجوز مخالفة النبي. شايف هذا الوجه؟ يعني أنه إذا قلنا أن النبي اعتمد الاجتهاد والاجتهاد ظني، فيصير اجتهاد النبي مثل اجتهاد غيره، فيجوز لغيره إذا كان ذا ملكة في الاجتهاد أن يقابل اجتهاده باجتهاد النبي. هذا رأي وذاك رأي، فإنت شلون تميز رأي النبي صلى الله عليه وآله عن رأي غيره؟ فإنك هنا تعتبره مجرد اجتهاد، إذن تعتبر الآخر أيضا اجتهاد في مقابل اجتهاد النبي صلى الله عليه وآله، فكأنك ساويت بين النبي صلى الله عليه وآله حكمه وحكم بقية المجتهدين. هذا الجانب الثاني. الجانب الثالث، العلماء يقولون يقبح، حتى عقولنا تقول يقبح بمن يستطيع أن يحصل اليقين أن يلجأ إلى الظن. يعني الآن واحد مثلا قاعد، سألوا الجو في الخارج مثلا صحو أم غير صحو، فيحكم بأي شيء من عنده. يقولوا له طيب أنت بإمكانك أن تطلع لحظات وتشوف وترجع. فإذا حكم الإنسان بشيء ظني مع قدرته على أن يستحصل اليقين، مسألة مو متعسرة، فالخش اللي يخليه يعتمد الظن ويترك اليقين. زين، خلنا نطبق القاعدة على النبي صلى الله عليه وآله. النبي صلى الله عليه وآله إذا قلنا احنا أنه يستخدم الاجتهاد، هذا اللي يستخدم الاجتهاد هو الشخص الذي لا يمكنه تحصيل اليقين فلجأ إلى الاجتهاد، لجأ إلى الظن وهو الاجتهاد. أما النبي صلى الله عليه وآله فش اللي يخليه يعني يعتمد الظن، الاجتهاد الظني، وهو متصل بالسماء وقادر على تحصيل ما يريد تحصيله. يعني احنا ما نتصور أنه يطلب مسألة من الله تبارك وتعالى في أي أمر من الأمور والله سبحانه وتعالى يسكت عنا أو يخليه مثلا يعني يجعله في حيرة من أمره. النبي ليس كغيره باعتبار أن عنده طريق اليقين وهو الوحي. هو قال في هذه الآية الآن كما رأينا، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أنا ما عندي شيء غير هذا الوحي. وهذا كما قلنا في الآية فيها قصر، يعني كما يقال مقول الآية أنه لا يتبع إلا ما يوحى إليه. فماذا نفهم من الآية؟ نفهم من الآية أن ما لا يوحى إليه لا يتبعه، صح لو لا؟ يعني نعكس القضية هنا، المقول أنه لا يتبع إلا ما يوحى إليه، يعني المفهوم ماذا؟ اللي ما يوحى إلي أنا ما أتبعه، وليس عندي شيئا، وليس عندي شيء خارج الوحي. زين، فبالتالي هذه مسألة مهمة جدا. من هنا أدخل إلى قضية فرعية في هذا الجانب، وهي قضية تشريع الأذان. الآن شلون شرع الأذان؟ سؤال يسأله، يعني عندهم إجابات مختلفة فيه عند المسلمين. غير الشيعة يقولوا أن الأذان كل هذا عبارة عن رؤية، رؤية. زين، شلون القضية صارت؟ كما ذكرها أبو داود أختصرها بسرعة، يقول النبي صلى الله عليه وآله بعد أن أمر المسلمين بالصلاة شرعت الصلاة، قعد يفكر قال طيب الآن الصلاة وشرعت، لكن كيف ننادي الناس للصلاة؟ إذا صار وقت الصلاة شلون ننادي الناس نقول لهم تعالوا صار وقت الصلاة؟ لازم يصير في شيء، لازم يصير في علامة معينة يعرفها كل المسلمين حتى يعلموا أن وقت الصلاة قد دخل. فهو جالس ويا أصحابه، جلس عقد مجلس مشاورة يقول، فقال لهم أشيروا علي، أعطوني طريقة شو نسوي إحنا حتى ندعو الناس للصلاة إذا صار وقتها. فقال واحد منهم: بسيطة يا رسول الله، نأتي ببوق، بوق ونخلي واحد مسؤول عنه ينفخ فيه وقت ما يصير الصلاة، هذا ينفخ في البوق ويعني يسمع الناس ويأتون للصلاة. فأعرض صلى الله عليه وآله، هذا يسموه شبور، كانت في الرواية شبور يعني بوق، قال هذا من صنع اليهود. قال لواحد ثاني: نجيب ناقوس، خلص علق ناقوس وندقه وقت ما يصير الصلاة، ندقه الناس تسمع وتجي للصلاة. قال: وهذا أيضا من فعل النصارى، يعني ديني الإسلام. زين، فما اهتدوا إلى حل، لا اقتراحاتهم رضى بها النبي صلى الله عليه وآله، ولا صار في شيء جديد في هذا الأمر، فانفض المجلس وتفرقوا وهم لم يصلوا إلى حل. شلون نجمع الناس على الأذان؟ عبد الله ابن زيد الأنصاري كان من ضمن الجالسين كما يقول الراوي لهذه القصة، فذهب ونام، طبيعي جت الليل ونام، نام يقول في الليل وإذا به يرى شخصا يحمل معه ناقوسا أو ضياء أو مصباح كذا يعني. قال: تعال، يقول للرجل كل القضية في الرؤيا، أتبيع هذا المصباح أو هذا الناقوس؟ قال: لماذا؟ ليش؟ شو تسوي فيه؟ قال: احنا اليوم عندنا مشكلة، قضية اجتماع الناس للصلاة، فنريد أن نشتري هذا حتى من يصير وقت الصلاة، إما أن ناقوس بناء على أنه ناقوس أو بناء على أنه ضياء أو سراج نعلقه ويعرف الناس وقت الصلاة. هذا كله كنا في الرؤيا. هذا الرجل اللي حامل الناقوس أو حامل وياه المصباح قال: ألا أعلمك ما هو خير من هذا؟ كلام لعبد الله بن زيد. قال: ما هو؟ قال: أن يصعد واحد منكم ويقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فصول الأذان هذه، أشهد أن لا إله. المهم علم كل فصول الأذان. قال له: بدل ما تشتروا ناقوس وبدل ما تسوى الأمور هذه كلها، استغنوا عنها بهذا. فانتبه عبد الله بن زيد من نومه، بعد من جت صبح بسرعة قام طلع وجاي بسرعة يطلع إلى النبي صلى الله عليه وآله. قال له: يا رسول الله، خلاص القضية انحلت، شو اللي صار؟ قال له: أنا في الرؤيا البارحة شفت واحد هذه صفته كذا، قال لي وقال لي أنه عنده. قال له: زين، هذا الكلام اللي قال لك إياه الآن بعده في ذهنك لو نسيته؟ قال: لا، لا يزال في ذهني. بعدك بتذكر؟ قال له: قال يلا سرع بسرعة روح لبلال وعلم الفصول قبل لا تنساها. زين، في الأثناء أيضا يقول الراوي: فسمع عمر ابن الخطاب فخرج من منزله يجر رداءه، سمع بالقضية وطلع يجر رداءه، فقال: يا رسول الله، والله لقد رأيت ذات الرؤيا. نفسها هذه اللي شافها، والرجال اللي جاه جانهم. زين، فقال: وأنت؟ قال له النبي صلى الله عليه وآله: وأنت أيضا سمعت؟ قال له: إيه. فقال: إذن لله الحمد. خلاص، بعد ما بعد شاهدين يكفي. زين، فخلاص جاءوا إلى بلال وعلموا وخلاص، وصار الأذان من ذاك الوقت. زين، هذا الكلام أيضا في هذا السياق نقول هذه القاعدة ترد عليه. ليش؟ لأنه النبي يتحير صلى الله عليه وآله، أولا اللي شرع له الصلاة مو عاجز أن يشرع له الأذان، يعني الله سبحانه وتعالى بشرع له الفرائض هذه كلها، وقف عند الأذان وقال: روح دبر حالك مثلا. زين، هذه واحدة. اثنين، هذا اللي نقول عنه، أن من يمكنه تحصيل اليقين لماذا يلجأ إلى الظن والتخلصات؟ ليش يلجأ للظن والتخرصات وهو بين يديه الوحي؟ كلما أراد شيء الله يعلم به. الآن هذه الأمور تأتي للمسلمين بسرعة، ويعني أسئلة يأتون بها المسلمون، ويأتي الوحي من السماء، فقل ليش ما تصير هذه من ضمن القضايا التي يسأل عنها، خصوصا وأن المبي هو المبتلى بها، مو واحد آخر، هذه مو مسألة شخصية، هذه مسألة هم تهم النبي صلى الله عليه وآله. زين بعضهم يجي يقول شلون تقولوا إذن أن الرؤيا هي طريق من طرق الوحي؟ ساعات تصير طريق من طرق الوحي وساعات تصير ما تصير. ولا إيه طريق من طرق الوحي إذا النبي هو شاف الرؤيا، مو واحد يجي من أي واحد يشوف رؤيا ويجي للنبي ويفرض لنا تشريع، أن غير النبي صلى الله عليه وآله ويمكن أن يرى أضغاث أحلام، شو مدرينا هذا صادق في رؤيا أو لا، هذه واحدة. ثانيا حتى لو صادق شو مدرينا هاي الرؤيا صادقة أو غير صادقة. ولذلك وقف أئمة أهل البيت سلام الله عليهم أمام هذا الأمر، وكان رائج يعني هناك تحقيق على كل حال عن بعض العلماء الموجودين الآن أنه هذه المسألة إنما جاء بها الأمويون، اخترعها هذه الرواية، اخترعها الأمويون. لماذا؟ لكي يطعنوا في الشهادة بالنبي صلى الله عليه وآله بالرسالة. يقولوا كان حلم واحد شافها، ثم ماذا يعني رؤيا يراها هذا ويرى غيره غيرها وبس وتنتهي. فالإمام الحسين مثلا ورد في الرواية، الإمام الحسين سلام الله عليه سمع رجلا يقول إن الأذان كان برؤيا عبد الله ابن زيد، فالتفت له الحسين سلام الله عليه فقال له الوحي ينزل على نبيكم وتزعمون أن الأذان من عبد الله ابن رؤيا عبد الله ابن زيد؟ الوحي عند النبي، يروح إلى رؤيا رأى عبد الله ابن زيد أو غير عبد الله ابن زيد؟ هذا أمر واقعا لا يمكن أن يتعقل. إذن هذا تطبيق لهالقاعدة. النقطة الرابعة التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله ليس مجتهدا، أو السبب اللي خلينا نقول أنه ليس مجتهد، أنه أحيانا يأتي السائل فيسأله فيطرق ينتظر الوحي، وهذه تكررت في كثير من الموارد. ليش أحيانا النبي صلى الله عليه وآله فيما لم ينزل فيه وحي لما يسأل الرواية تقول فيطرق فينهبط جبرائيل؟ هذا معناه لو كان مجتهد لبادر بالإجابة على السؤال، ولكنه يطرق فيأتي جبرائيل، معناه أنه لا يتكلف شيئا من عنده وإنما يصدر عن أمر الله تبارك وتعالى. زين هذه النقطة الأولى أو الجانب الأول. الجانب الثاني، الجماعة قالوا طيب القرآن هو يتحدث عن أن النبي صلى الله عليه وآله حصلت عنده أمور أو أبدى بعض المفاهيم وجاء القرآن ورد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما تقولون في ذلك؟ من ضمن هالموارد ما هي؟ من ضمن هذه الموارد قضية الأسرى اللي قلنا عنها في الليلة الماضية. طبعا النبي صلى الله عليه وآله الآن هم طبعا في رواية أخرى، رواية لا اعتبار لها، أن النبي ما كان يريد أن يستبقي الأسرى. زين الآية اللي عندنا احنا ما هي تدل على هذا؟ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فيقول هذا عتاب للنبي، النبي اختار شنو؟ اختار أنه يأسرهم، وجاء القرآن مفندا لرأي النبي صلى الله عليه وآله فقال ما كان لنبي، شلون خليته الأسرى؟ والحال أنه ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن. يثخن يعني حتى تكون للغلبة والظهور، يعني حتى يتمكن تمام التمكن، فهو الحكم هذا خاص فقط في هالمرحلة، يعني حتى لا يقولوا أنه الإسلام يقتل الأسرى، لا، في هالمرحلة هذا الحكم مرحلي لذلك الوقت. فما كان المفروض أن يستبقى الأسرى في تلك المرحلة، زين، حتى يصير شنو؟ حتى يثخن يا رسول الله، يثخن النبي في الأرض يعني يتمكن ويكون له الغلبة الظاهرة. فلامهم القرآن على ذلك، أو هم يقولوا لام النبي صلى الله عليه وآله استغفر الله، أنه يقول لتريدون عرض الدنيا، يعني مستعجلين على الغنائم وكذا والأموال وتاركين، بينما ذاك حكم الله سبحانه وتعالى تاركينه هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ لأنه الروايات التي لدينا تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله كان رأيه وفق القرآن. إذن من الذي قال بهذا؟ يقول هم أصلا الجماعة صاروا يلحوا على النبي صلى الله عليه وآله، قالوا لي يا رسول الله احنا إذا نقتلهم مش نستفيد من قتلهم، فدعنا يعني نفادي خلوهم يفادون وخلص، بدل ما يروحوا نقتلهم ويروحوا بدون منفعة، احنا محتاجين أموال ومحتاجين بعض الخدمات فننتفع منهم بدل ما نقتلهم، فخلهم يسلموا أموال في مقابلهم ويفادوهم وخلص ياخدوهم. وكانوا يلحون على تعبير الرواية، مو مرة ولا مرتين، يلحوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأراهم النبي هنا كيف أن هذا الأمر الله سبحانه وتعالى لا يقبل به. زين، فاستبقى الأسرى. ولذلك الدليل على أن هذه الآية ليست مخاطبة للنبي صلى الله عليه وآله أنها قالت تريدون. دائما الآيات اللي تخاطب النبي صلى الله عليه وآله تخاطبها بالمفرد. زين، لاحظوا الآيات التي تتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليغفر لك من ذنبك ما تقدم وما تأخر. زين، إنا أنزلنا إليك مثلا، إنا أعطيناك، كل بصيغة المفرد. فهنا الآية تخاطب أولئك تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فإذا اللوم لم يوجه للنبي صلى الله عليه وآله، وإلا لخاطبه صلى الله عليه لخاطبه الله تبارك وتعالى بخطاب المفرد. فالآية إذا ليست توجيه ذم تقريع للنبي صلى الله عليه وآله، في حين أنه رأي النبي كما عرفت، وإنما هم الذين ألحوا على النبي بأن يستبقي الأسرى ويفادي. زين، هذا المورد الأول. المورد الثاني اللي يقولوا عنه أنه الله سبحانه وتعالى يقول للنبي لما صارت واقعة من الوقائع، ودعا مسلمين طبعا جميعا، طبعا في المسلمين منافقون هذا بلا شك وبلا ريب، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، لا تعلمهم نحن نعلمهم. بس النبي صلى الله عليه وآله من تصير معركة يوجه النداء لكل الناس المسلمين اللي ظاهرهم مسلم. المنافقون ماذا يفعلون؟ يأتون يتعذرون له، يستأذنون. واحد يقول أنا عندي هالشغلة الفلانية، وناس يقولوا إن بيوتنا عورة، ناس يقولوا عندنا ما أدري مريض كذا، يجيب له يعني حجج واهية بس حتى لا يطلع، لأنه مو مؤمن أصلا بالرسالة، فكيف يخرج وربما يقتل وهو في شيء في قضية ما يؤمن بها. فجاء جماعة منهم واستأذنوه صلى الله عليه وآله فأذن لهم. زين، إجت الآية الكريمة قالت عفى الله عنك، لما أذنت لهم؟ عفى الله عنك لما أذنت لهم؟ حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. زين، يقولوا هنا هذه الآية وجهت لهم مباشر. إذا كنا نقول في ذيك الآية أنها الخطاب بصيغة الجمع فهي موجهة لعامة الناس، فهنا لأولي المؤمنين، فهنا الخطاب بالمفرد عفى الله عنك، هو تقريع سؤال أو استفهام، لما أذنت لهم؟ المفروض يعني لو شئت لم تأذن لهم. زين، هذه الآية الكريمة أولا كونها طبعا هم أصلا أيضا اللي يثير الشبهة في الآية أنه تصديرها بعفى الله عنك، يقولوا والعفو لا يكون إلا من مخالفة. شلون يقول عفى الله عنك؟ يعني أنت سويت شيء والله سبحانه وتعالى كأنه يعني يأخذك بهذا، ولكن عفى الله عنك. زين، فعفى الله عنك مشعر بأنه قد أتى شيء لا يريده الله تبارك وتعالى، والآن عفى عنه، لما أذنت لهم؟ فإنت لو خليتهم وياك وطلعوا تبين لك الكاذب من الصادق. يعني أنت يا رسول الله لو خليتهم وما أذنت لهم كان بيروحوا إلى المعركة، بيواجهوا الموت فسيتخلفون، هنا راح تتضح صورتهم أكثر فأكثر. فليش أنت أذنت لهم؟ أجاب علماؤنا عن هذا الإشكال، قالوا هذا الكلام الذي سيق للنبي صلى الله عليه وآله إنما هو على سبيل طريقة في الكلام كانت جارية عند العرب ولا زالت، وهي طريقة ما يعرف بإياك أو أسلوب إياك أعني واسمعي يا جارة. أنت الآن يقول مثلا لما تريد أن تريد أن تؤاخذ إنسان بشيء ولكن تستنكف أن تعاتبه، مثلا واحد كذب عليك كذبة مثلا، زين، واجتمعت وياه في مجلس من عظم الكذبة حتى أنت مو حاب حتى تواجهه وتكلمه، شايف، تستنكف عن مكالمته، وفي نفس الوقت أنت تريد شنو؟ تريد أن تعاتبه، فتوجه الخطاب لشخص آخر وبريء وتقول مو عيب يا فلان تفعل كذا، هذاك أصلا ما فعل شيء. وهذا الطريقة كانت ولا زالت في اللسان العربي جارية، يقولوا هذا يوجه أحيانا بهذا الأسلوب لشخص آخر إعلاما لذلك الشخص، أنت حتى ما تسوى أن الواحد يواجهك ويعاتبك، شايف، فأنا عاتب غيرك. هنا يقول علماءنا هذه الآية جاءت في هذا المورد، في مورد ماذا؟ في مورد أنها تريد أن توجه اللوم والتقريع لأولئك المنافقين، ولكن خاطبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنهم لا يستحقون الخطاب من الله تبارك وتعالى. زين، هذا واحد. اثنين، حتى نعرف أن القرآن الكريم أصلا إذا قرأنا الآيات اللي بعدها سنلاحظ أن القرآن رأيه كرأي رسول الله صلى الله عليه وآله في عدم خروجهم، لو خرجوا فيكم، بعد آيتين أو ثلاث من هالآية القرآن يقول لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، يعني فسادا واضطرابا. إذن رأي القرآن شنو؟ أنهم يروحوا لو يقعدوا، يقول زين أنهم ما راحوا، فلو خرجوا فيكم لما زادوكم إلا خبالا، لو راحوا وياك إلى المعركة لما زادوكم إلا خبالا، يعني اضطرابا، يعني يضلوا يخلقوا حالة من الخوف. زين، بعد ولا أوضعوا خلالكم، شنو يعني أوضعوا خلالكم؟ أوضعوا خلالكم يعني سووا فتنة بين هذا وهذا. طبعا هم هذه عادتهم، يجوا لهذا مثلا مهاجري وده أنصاري ويثيروا بينهم قضية، فيقول للقرآن زين، يعني هنا يحب، إذن شنو رأي القرآن؟ أن المفروض ما يطلعوا، لو طلعوا لفعلوا كذا وكذا، فمن الأفضل خروجهم أو جلوسهم في مكانهم. إذن هذا يدل على أن هذاك التوجيه مو على حقيقته، هذا العتاب اللي صدر عفى الله عنه ليس على حقيقته، وإلا النبي صلى الله عليه وآله الله يخاطبه يقول لأنه لو خرجوا فيكم ما زادوا إلا خبالا، فإذا من الأفضل أن يجلسوا أن لا يخرجوا. زين، وفيكم سماعون لهم، خصوصا أن هناك أناس يسمعون كلامهم ولهم تأثير، فسيقلبوا عليك الأمور وأنت في معركة، فزين أنهم قعدوا في المدينة. هذا دليل كما قلنا على أن الآية ليست أصلا بصدد توجيه العتاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. زين، إذن في هذا الموضوع لا يبقى بعد أمر أو كلام في أن الآيات القرآنية توجه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعتاب. طيب، النقطة الأخيرة، ما يخالف دقيقتين، النقطة الأخيرة بس حتى يكتمل الموضوع، لماذا إذن يقال هذا الكلام؟ يعني لماذا تثار مسألة اجتهاد النبي وأن النبي مجرد مجتهد ويجتهد وكذا والقرآن يصلح له؟ هو الهدف الأساس من إثارة هذا الأمر أن يجعل كما قلت في البداية حكم النبي مثل حكم غيره. يعني شنو؟ يعني حتى يساغ الاعتراض على النبي إذا شنو؟ إذا فعل شيء يقول لك ما عليه، فلان قال كذا قدام النبي، قال إيه والنبي يجتهد، وحتى يبرر للمعترضين اعتراضاتهم، وهذا بحث كبير جدا. يعني كم مرة يعترض على النبي صلى الله عليه وآله في حكم من الأحكام؟ زين فيقول لك إيه يعني هذا لا فلان هذه من قوته أنه يقدر يوقف قدام النبي وهم يمدح بعد يمدحوه أنه هذا من قوته وصلابته أنه يقدر يوقف قدام النبي ويعترض على النبي ما يهتم الرجال زين حتى يقال مثل هذا الكلام فيبرر. ولذلك أيها الإخوة يعني فعلا لما توزن المسألة بالنسبة للأمويين هذا أبو الدرداء والرواية معروفة ومشهورة دخل على معاوية وهو يشرب في آنية من ذهب فقال له ويحك أنت ما تدري يعني أن الشرب في آنية الذهب حرام ورسول الله أنا سمعت يقول له سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله إن الشارب فيهما يعني في آنية الذهب والفضة ليجرجر في نار جهنم أو لتجرجر النار في جوفه يوم القيامة إذا ما تدري أدريك أنا. شرد عليه معاوية قال أما أنا فلا أرى بها بأسا أما أنا شوف يعني أنا عندي رأي ورسول الله عنده رأي خل على رأي أما أنا فلا أرى بها بأسا. فقال أبو الدرداء من عذيري من معاوية أقول له قال رسول الله ويقول أنا والله لا أساكنك ببلاد أبدا وطلع. فإذا هذا الكلام زين قبل معاوية أنت تشوف يعني موافقات الحقيقة ما يحب الواحد يثير مثل هالموضوعات لكن هذه أمور تاريخية يعني وأمور الآن مكتوبة موافقات عمر أو للقرآن أو موافقات القرآن لعمر مو عمر يوافق القرآن لا موافقات القرآن لعمر وتشوف يعني ألفت فيها كتب هذه هناك عدة يقولوا عدة أمور قبل لا ينزل الحكم قال بها عمر ثم بعد ذلك نزل القرآن مؤيدا أو في بعضها ما يؤيد رسول الله ويؤيد عمر زين مثلا في آية الحجاب يا أيها النبي قل لنسائك هذه يقول كان يدخل الناس الشكل يرو يدخلوا على بيت رسول الله يستفتوه ونساء النبي بلا حجاب زين فيعني لما شافوا قام شافوا رسول الله عنده عادي المسألة مش شاها لكن هو هذا لما جاء قال يا رسول الله كيف تجعل نساءك يدخل عليهن البر والفاجر ما قال هالكلمة إلا نزلت الآية يا أيها النبي قل لنسائك شايف فنزل هذا ما ورد في مسألة الصلاة خلف مقام إبراهيم يقول أنا اللي بديتها يقول أنا قلت يا رسول الله لو أننا اتخذنا من هذا المكان مصلا فأنزل الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلا زين وهكذا ومن ضمنها قضية الأسرى أيضا يقولوا أنا كان رأيي هالشكل أنا رأيي كان أنه يقتل الأسرى ولكن النبي هو اللي ما رضى وبعدين نزل القرآن أيدني يعني شوف هنا أيد وفند رأي النبي صلى الله عليه وآله على كل حال فإذا يعني كل الهدف هذا حتى يهون كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن هنا جاء دفاع أهل البيت عن الرسالة حتى لا أحد يظن أن مسألة كلام النبي مسألة عادية يمكن أن تطرأ على أي أحد ودفعوا في ذلك ثمنا باهظا واقعا إنما يعني جوبها الإمام الحسين سلام الله عليه بما جوبها به إنما هو لدفاعه عن شريعة جده ولذا قيل عنه إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني أقول له مو بس السيوف سيوف رماح وحجارة وسهام بقي على وجه الأرض مرت لحظات على العقيلة زينب ليلة الحادي عشر من المحرم تنادي عشيرة الشعر يقول وتنثني تارة تدعو عشيرتها من شيبة الحمد أشياخا وشبانا. شو تقول لهم؟ قوموا سراعا من الأجداد وانتذبوا وخلصوا من يد البلوى بقايانا. شلشل ظلام الليل وارعد عصف الرياح ليلة 11 وبسماع البدر مالح. سرحت بالوادي نظرها بدمع سفا. ليلة الحادي ليلة القشرى علي حيدر أبويا اللي يدير الفلك بيده وانا العزيز شلون خلاني وحيد. كما درب زينب بهالحال الشديد لنا يناديها يا زينب يا زكي. أنا يا زينب والدك واسمع عتابه وكل نصب عيني يا محزونة مصابك. وانت يا بنتي هالقدار لطف جاب. صبري يا بنتي واحمدي رب البريع. يا جد لا ورمتنا في الطف في حدث. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثبتنا على ولاية أوليائك والبراءة من أعدائهم. تفضل على جميع المرضى لا سيما المنظورين بالصحة والعافية. اقضي حوائج المحتاجين. فرج عن جميع المكروبين لا سيما المأسورين وشيعة أمير المؤمنين في كل مكان. يا ذا المن ولا يمن عليك. من علينا بفكاك رقابنا من النار في من تمن عليه وادخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.